أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بأن الشيخ الأعظم ذكر بأن المقيد لإطلاق ما دل على حرمة حفظ كتب الضلال هي رواية عبد الملك المتقدمة، حيث بمقتضى الاستفصال في هذه الرواية أنه لا يحرم الحفظ إذا لم يترتب على الإبقاء مفسدة، وهذا يعني التفصيل في مسألة كتب الضلال. فهل تصلح هذه الرواية مقيد لإطلاق الروايات السابقة أو لا؟ وأصلاً هل هذه الرواية لها علاقة بإثبات بمحل البحث وهو حرمة حفظ كتب الضلال أو لا؟ فنقول بأنه الوارد في الرواية احرق كتبك، قال احرق كتبك، فهنا أمر بالإحراق، فلا يخلو إما أن يكون هذا الأمر مولويا تكليفيا نفسيا، وإما أن يكون وجوبا طريقيا، وإما أن يكون إرشاديا. فعلى الأول تدل الرواية على أنه من التكاليف النفسية المولوية هو وجوب محو وإعدام الكتب التي يترتب عليها القضاء والبت والجزم في إسناد الحوادث السفلية لماذا الحوادث العلوية. وقد تقدم علينا في بحث التنجيم بأنه بناء على هذا فالرواية ناظرة إلى حرمة حفظ كتب النجوم إذا ترتب عليها سنخ خاص من المفسدة، وهو البت والجزم في الحكم. وقلنا أن البت والجزم في الحكم يتنافى مع العقيدة الصحيحة التي تقتضي بأنه هذه الأمور من باب القضاء الذي لن يبرم، فيمكن دفعه عن طريق الصدقة والدعاء، بل لا يخلو البت والجزم من إشكال الكفر كما ذهب له جمع من الأعلام كما بحثناه في بحث التنجيم. فغاية ما يستفاد حينئذ من الرواية أنه يجب بل نفس على نحو الوجوب التكليفي النفسي حفظ كتب النجوم إذا ترتب عليها هذا السنخ الخاص من المفسدة، وهو البت في وين؟ البت في الحكم وفي القضاء. وحينئذ تكون الرواية بمدلولها المطابقي أجنبية عن محل البحث، إذ هي ناظرة إلى سنخ خاص من الآثار، ولعل الشارع يرى أن هذا الأثر سنخ أثر خطير جدا يترتب على كتب النجوم، حيث يكون الإنسان في معرض الكفر، في معرض خلاف التوحيد. وحينئذ لا يمكن التمسك بهذه الرواية
لإثبات حرمة حفظ مطلق كتب الضلال، وإن كانت المفسدة التي تترتب ذو شنو ذو مرتبة أخف. فما لم يحرز أن الكتاب الذي كتاب الضلال يترتب عليه مفسدة خطيرة جدا كالمفسدة الموجودة في وين؟ كالمفسدة الموجودة في كتاب النجوم، فحينئذ لا يمكن التمسك بالرواية، فلا تدل هذه الرواية لا على حرمة مطلق الحفظ ولا على حرمة الحفظ إذا ترتبت عليه مفسدة، لا تساوي هذه المفسدة ماذا؟ مفسدة البت والحكم الذي ينافي مع العقيدة الصحيحة الذي قد يؤدي إلى معرضية الكفر. إذ كتب الضلال كما هو المعروف بين العلماء لا تختص فقط وفقط بالكتب التي تحتوي على أمور توجب انحراف الإنسان عقائديا بحيث يوجب الكفر، بل هو أعم من ذلك، قد توجد فيه بعض الأشياء انحرافات عقائدية لكن لا توجب الكفر، فهذا يسمونه أيضا كتب شنو؟ كتب ضلال، أو أصلا لا يحتوي على انحرافات عقائدية وإنما يؤدي إلى وقوع المعصية في الخارج ككتب المجون وكتب ما شاكل ذلك التي تحرض الإنسان وتكون معرض ويكون الإنسان معرضا فيها لوجوب المعصية والانحراف السلوكي، فهذا أيضا عندهم شنو من كتب الضلال. فإثبات هذه المرتبة الواسعة لا يمكن بمجرد هذه الرواية. ومن هنا يتضح الحال أيضا في شنو في الاحتمال الثاني، وهو أن الأمر بالحرق لو حمل على الوجوب ماذا التكليفي الطريقي، وقد درسنا في الأصول أن الفرق بين الحكم النفسي والحكم الطريقي الملاك، مصب الملاك، فإن كان مصب الملاك كالمفسدة في الفعل فيكون الحكم المترتب على الفعل حكم شنو؟ حكم نفسي، كما لو رأى الشارع مفسدة في شرب الخمر فحرم شرب الخمر، فهذا التحريم تحريم شنو؟ تحريم نفسي. وتارة لا يكون مصب الملاك في ذات الفعل بل في شيء آخر، هذا هو طريق إليه، فالشارع ينهى أو يأمر بالطريق استطراقا لتنجز شنو الواقع، كما ذكروا في مسألة النهي عن سلوك الطريق الذي يؤدي إلى القاطع كما درسنا في بحث قطع القطاع أو ما ذكره الإخباري، فالشارع يقول أيها المكلف يحرم عليك سلوك طريق القياس، يحرم عليك سلوك طريق الاستحسان، وهذا النهي نهي شنو؟ نهي طريقي للحفاظ على ملاك الواقع. ومن الواضح أنه بناء على كون الأمر بالإحراق أمرا طريقيا استطراقا لملاك عند الشارع أهم، فنفس حفظ كتب الضلال ليس محرم نفسي، وإذا لم يكن محرما نفسيا فلا يترتب عليه شنو العقاب، لما درسناه مفصلا في الأصول أن مخالفة الأحكام الطريقية لا يترتب عليها العقوبات، ولهذا ذكروا أن جميع الأحكام الظاهرية أحكام شنو؟ أحكام طريقية، ولهذا لو خالف المكلف حكم ظاهري واتفق أنه ما خالف الواقع لا يترتب عليه عقاب إلا بناء على مسألة التجري، هي مسألة ثانية، فلا يترتب عليه عقاب، ولهذا نقول في المقام لا تدل الرواية بناء على ذلك على حرمة حفظ كتب الضلال بما هو حفظ، بل إنما هذا النهي طريقي والعقاب على مخالفة مفسدة الواقع. هذا الاحتمال الثاني. وعلى الثالث فالرواية حينئذ أجنبية عن محل البحث، لأن غاية ما يستفاد من الرواية الإرشاد إلى الخلاص عن الابتلاء بمسألة القضاء والبت والجزم. فهذا المسكين المستكين عنده مشكلة، وهو أنه ابتلى بالنظر إلى النجوم، وكان هذا مدعاتان للبت والجزم في الحكم. يرى الطالع فيرى أنه هذا اليوم نحس أو يوم سعادة، فيحصل عنده قطع بماذا ببعض الأحكام، فأراد أن يتخلص من هذه المشكلة، فجاء إلى الإمام وأعطاه طريقا للتخلص من المشكلة، فيكون الحكم كحكم الطبيب من باب شنو؟ من باب الحكم الإرشادي. وبناء على أن المنظور إليه في الرواية الحكم الإرشادي للتخلص من الابتلاء الواقع فيه المكلف، فلا علاقة لها بمسألة حرمة حفظ كتب الضلال شنو تكليفا، لا على نحو التكليف النفسي أصلا ولا على نحو التكليف الطريقي. نظير، يقول شخص، يقول أنا مبتلي بكثرة الشك. لو جاء شخص إلى الإمام وقال له أنا مبتلي بكثرة الشك لأني أقرأ في كتب ماذا في كتب الفقهاء في مسألة الخلل، قرأت نصه مشاكل هذه، قرأت مسائل الخلل والشك فصار عندي كثرة الشك، فماذا أفعل؟ قال له لا تقرأ الرسالة العملية، لا تقرأ الرسالة، اذهب إلى العالم لكي يشرح إليك، لا تقرأ الرسالة. فلا يدل ذلك على حرمة تكليفية في شنو؟ في قراءة الرسالة العملية، وإلا مشكل نطلعك من الحوزة. يقول الحكي قراءة الرسالة العملية ليست حرام تكليفا، وإنما هو إرشاد للخلاص من المشكلة التي وقع فيها المكلف. وبناء على ذلك تكون الرواية أصلا أجنبية بالتمام عن أي مسألة؟ عن مسألة الحرمة التكليفية لحفظ كتب الضلال. وحيث أن الرواية مرددة ويحتمل فيها الاحتمالات الثلاث، فلا يمكن التمسك بها لإثبات حرمة حفظ كتب الضلال أصلا، وحينئذ لا يصح أن تكون مقيدة للإطلاقات المتقدمة بناء على تمامية شنو الإطلاقات. ولو تنزلنا وقلنا بأن المنظور إليه ليس الحكم الإرشادي، بل المنظور إليه شنو الحكم التكليفي، لأن الأصل في الأوامر المولوية، فنقول بأنها مرددة بين المولوية النفسية والمولوية الطريقية. وعلى كل حال، على كل حال، حتى لو كان المنظور النفسية فلا يستفاد من الرواية حرمة حفظ كتب الضلال مطلقا، بل لا يستفاد منها حرمة حفظ كتب الضلال إذا ترتب عليه المفسدة أيضا، لأن المنظور مفسدة خاصة، فلا بد من إحراز أن المفسدة المترتبة هي مساوية أو أشد إلى مفسدة لمفسدة القضاء والبت والحكم في مسألة شنو؟ في مسألة النجوم. وإثبات كل ذلك محل إشكال ونظار. هذا تمام الكلام في البحث عن هذه الرواية، والمصنف ملتفت إلى كل هذا المطلب، ولهذا قال ببرقية عندما تعرض إلى رواية عبد الملك، قال بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد، بل للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم. ونحن زيدنا طنبلة، قلنا حتى لو كان المنظور هو الأمر بالوجوب لا يثبت المطلع، لأن الملحوظ فيه شنو سنخ خاص من شنو من الأثر ومن المفسدة. هذا تمام وهذا كله بالإضافة إلى الإشكال السندي المتقدم في رواية عبد الملك، هذا كله بالإضافة إلى ما تقدم بحثه في مسألة التنجيم أن الرواية مبتلات بمشكلتين سنديتين، أولهما محمد بن علي بن ماجي لويه شيخ الصدوق حيث إنه لا توثيق له، والمشكلة الثانية عبد الملك ابن أعيان. وقد بحثنا المشكلتين في بحث سابق وتنظرنا خصوصا في وين؟ خصوصا في إثبات ماذا؟ يعني في إثبات محمد بن علي بن ناجي لويه، ما في إلا ترد الشيخ الصدوق، لا يوجد طريق إلا ترد الشيخ الصدوق وشيخ الإجازة، وكلاهما محل نظر. وأيضا عبد الملك ما في إلا عندنا عبارة أنهم كانوا مستقيمين، عشان تتذكرون كانوا مستقيمين، روى المشايخ أن كذا أن بكير وحمران وعبد الملك ابن أعيان كانوا مستقيمين. وقلنا فيها مشكلتين، الإرسال روى المشايخ، من هو المشايخ دله في إرسال، وثانيا المستقيمين هل ظاهرة في الاستقامة السلوكية أو الاستقامة العقدية العقدية. نعم، العبارة كانت سابقا شيخنا العزيز ذكرناها، كانت الرواية عن الحسن بن علي بن يقطين، نقلها الكشي، نقل الكشي رواية معتبرة عن الحسن بن علي بن يقطين، حدثني المشايخ أن حمران وزرارة وعبد الملك وبكير كانوا مستقيمين. هم في مشكلة في كتاب الكشي أيضا، بعض الأعلام لا يصحح العمل برواية بماذا بما ورد في الكشي في كتاب الكشي، هي مشكلة كبروية. السيد السيستاني استشكل في العمل بكتاب الكشي أصلا، ولهذا كتاب الكشي اللي هو الآن لو وصلنا اختيار معرفة الرجال، هذا الكتاب هناك إشكال في العمل بماذا به أصلا. وهناك قراءة ذكروها في محلها بعضهم أنه هنا الطائفة لم تعمل بهذا الكتاب، وفيه متفررات كثيرة لم تنقل في الكتب الرجال، وفيه مشاكل هذا الكتاب. فهذا بعد يزيد الطين شنو؟ يزيد الطين بل، لأن هذا ما نقل إلا في كتاب الكشي، هذه أنهم كانوا مستقيمين، فتصير مشكلة في مشكلة في مشكلة. هذا تمام الكلام في أصل البحث عن المدرك. ومن هنا يتضح أن الشيخ الأعظم، نرجع إلى كلام الشيخ، الشيخ الأعظم لا يرى بحسب الأدلة حرمة مطلق حفظ كتب الضلال، بل ما يراه أن كتب الضلال حرام إذا ترتب على إبقائها مفسدة. ثم يتعرض إلى بعض النكات التي تتعلق بهذا المطلب. المطلب الأول أو النقطة الأولى، حيقولنا سابقا المطلب الأول المتقدم كل البحث عن شنو؟ عن المدرك. الآن نتكلم عن المطلب الثاني. المطلب الثاني، ذكر الشيخ الأعظم بأن النتيجة التي انتهينا إليها أن المحرم هو الحفظ الذي يترتب عليه المفسدة. فهنا لو فرضنا بأنه هناك مصلحة محتملة أو مصلحة محققة ومعلومة ولكن هي مصلحة نادرة، فهل يثبت الحكم؟ فهل يجوز الإبقاء أو لا يجوز الإبقاء؟ فيقول الشيخ من الواضح جدا بأنه المصلحة المحتملة أو المحققة النادرة لا ترفع عنوان أن هذا الكتاب مما يجيء منه الفساد محضا، إذ قد يتوهم متوهم أنه مع وجود احتمال المصلحة أو العلم بالمصلحة النادرة قد يقال لا دليل على الحرمة ببركة رواية تحفل عقول، لأن هذا حينئذ لا يصدق أنه يجيء منه المفسد محضا، إلا أن هذا التوهم توهم بارد، إذ أن المراد من هذا كما ذكرنا سابقا هو أن المصلح أن الملحوظ في هذا الكتاب غالبا تأتي المفسدة. وقد ذكرنا سابقا في ضابط الحل وضابط الحرجة تذكرون عندما ناقشنا المحقق الإيرواني، ليس ضابط الحرمة هو أن يأتي منه المفسدة محضا، وإلا ما من شيء إلا وله مصلحة، شنو؟ مصلحة محققة نادرة، فلا يبقى ملاك أصلا للحرمة كما أشكلنا مفصلا على المحقق الإيرواني. فالملحوظ هو المصلحة الغالبة، المصلحة المعتد بها، فما لم توجد مصلحة محللة معتد بها فهذا مما يصدق عليه عرفا أنه مما يجيء منه الفساد محضا، لأن المصلحة النادرة بنظر العقلاء تنزل منزلة العدم ولا اعتبار لها بالحكم عند العقلاء. ولهذا لا يجوز لشخص أن يحفظ كتاب الضلال بدعوى أنه يحتمل ترتب مصلحة على ذلك، مع أن الغالب هو ترتب شنو؟ ترتب المفسدة. فإن هذا ماذا؟ فإن هذا لا يجوز. نعم، إذا كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى، فلا دليل على الحرمة، لأنه مع هذا التزاحم لا يصدق عرفا أنه هذا مما يجيء منه الفساد محضا، ولا تصدق أيضا حتى رواية عبد الملك، لأن رواية عبد الملك دلت على أنه إذا كان يترتب عليه مفسدة غير مزاحمة بمصلحة فحينئذ يحرم. أما لو كان حفظ كتب الضلال يترتب عليه مفسدة ولكن قد عورض بمصلحة شنو؟ بمصلحة أهم وأقوى، فحينئذ لا نحرز شمول الأدلة لهذا الفارض، وحينئذ لا دليل على الحرمة. اللهم، يحتاج إلى دعاء وتوسل وركعتين، اللهم إلا أن يقال بأننا نتشبث بالإجماع، بحيث يقال إذا ثبت الإجماع أو لا أقل عدم الخلاف كما عبر الشيخ عدم الخلاف، فهنا يتمسك بمعقد الإجماع المطلق لا بإطلاق معقد الإجماع، إذ لا يصح التمسك بالإطلاق في الأدلة اللبية، بل نحن نتمسك بكون معقد الإجماع مطلقا في نفسه، كما لو كانت عبارة المجمعين أنه لا يجوز حفظ كتب الضلال، ولم يقيدوا إلا مثلا يحرم حفظ كتب الضلال بشرط ترتب المفسدة، هذا الشرط لا وجود له في عبارة المجمعين، فعبارتهم مطلقة، أو هكذا عبروا أصرح، يحرم حفظ كتب الضلال مطلقا، بعد هذه أصلا نص في شنو؟ نص في الإطلاق. فهنا إذا قام إجماع أو كان هناك عدم خلاف، حينئذ وكان معقد عدم الخلاف أو الإجماع نفس عنوان كتب الضلال، فحينئذ قد يقال بأنه متى ما صدق على الكتاب أنه كتاب ضلال حينئذ يحرم. ومن هنا ينبغي الالتفات، يقول الشيخ، تارة نتمسك بالأدلة السابقة، فغاية ما يستفاد من الأدلة السابقة بعد الجمع الذي ذكره الشيخ أن المحرم هو حفظ الكتب التي يترتب على إبقائها مفسدة، لا بد من إحراز المفسدة، كما في رواية عبد الملك نحرز أن هنا مفسدة يقضي. أما إذا كنا نريد أن نتمسك بالإجماع وعدم الخلاف فالمحرم هو نفس عنوان كتب الضلال، فلا بد حينئذ من إيقاع بحث جديد. ما معنى كتب الضلال؟ إذ أن الأدلة السابقة ركزوا لم يؤخذ في موضوعها ضلال، كتاب ضلال، حتى نبحث ما هو الظاهر عرفا من كتاب الضلال، ما هو الظاهر عرفا من عنوان الضلال، ما أخذت، فلا يهمنا البحث ما هو عنوان شنو عنوان الضلال، لأن الأدلة السابقة لم يؤخذ في موضوعها في موضوع الحرمة عنوان الضلال، ولهذا ما نحتاج أن نبحث ما هو المراد من الضلال. هل الضلال هو الباطل؟ الضلال في قبال الهداية؟ الضلال ما فيه معرضية الانحراف؟ الضلال ما فيه فعلية الانحراف؟ الضلال ما كتب لأجل الإضلال؟ هاي كلها احتمالات، صحيح؟ ذكرت كم احتمال الحين؟ 4-5 في 10 ثواني. هذه احتمالات كلها مبنية على ما هو المراد من الضلال، لكن نحن لا نحتاج لها البعض لأنه لم يؤخذ في موضوع الأدلة عنوان الضلال. لكن إذا كان دليلنا هو الإجماع والمجمعين قد أخذوا في مطب معقدهم عنوان ماذا الضلال أو كتب الضلال، فنحتاج إلى استئناف شيخنا استئناف بحث جديد، وهو أنه ما هو المراد من كتب الضلال، لأن هي مصب الإجماع، هي مصب الحرمة، لأنه بناء على حجية الإجماع يدعى أن الإجماع كاشف عن نظر الشارع وأن موضوع الحرمة هو شنو كتب الضلال، فنحتاج إلى استئناف بحث جديد، وهو أنه ما هو المراد من كتب الضلال. هذا إذا كان تمسكنا بشنو بالإجماع أو عدم الخلاف، وإلا فنحن في راحة من شنو من ذلك، فنقول نحن في راحة، نقول كل شيء من قصدك على عنوان كتب الضلال، كل شيء ترتبت عليه المفسدة في الخارج فهو حرام. سميت كتاب ضلال، ما سميت ما لنا علاقة بكلتا بالتسميات، بحثناه في التسمية. أما إذا كان الموضوع هو الضلال، عنوان كتاب الضلال، فهذا قد يختلف في النتيجة. وظاهر عبارة المصنف بأنه الالتزام بمعقد نفي الخلاف لا يقصر عن نقل الإجماع. الالتزام بمعقد نفي الخلاف لا يقصر عن نقل الإجماع، ولهذا أشكل غير واحد من الأعلام على هذا الكلام فقال بأنه من الواضح البين الفرق بين الإجماع وشنه وعدم الخلاف، إذ عدم الخلاف يكفي في صدقه أن يكون هناك مجموعة من الفقهاء تعرضوا للمسألة واتفقوا على الحكم ولم يتعرض آخرون أو سكت آخرون، فحينئذ يقال بأنه لا خلاف في المسألة، وهذه مرتبة أدون بكثير من شنو من الإجماع، لأن الإجماع يقتضي تعرض الأعلام وماذا والاتفاق على الحق، اتفاق كلهم أو جلهم على الحق، فهناك فرق جلي بين الإجماع وعدم الخلاف، والمعروف بينهم كما يظهر أيضا من عبارات الشيخ العظم كما تقدم سابقا أن ما هو له الأثار هو شنو الإجماع لا عدم الخلاف. فكيف يقول الشيخ هنا بأن عدم الخلاف لا يقصر في الحجية عن نقل الإجماع، مع أنه هذا مطلب واضح الضعف واضح الفساد، بل أنه حتى الشيخ العظام تقدم من لتتذكرون بعض المطالب قال أنه هذا عدم خلاف، أن هذا عدم خلاف وهذه مرتبة أقل من حسب ما أتذكر مر علينا، يعني أنه عدم الخلاف مرتبة أضعف ولا يصح التمسك بها، إلا أنه جمع من الأعلام دافعوا عن الشيخ العظام كالمحقق المامقاني في الجزء الأول صفحة 80 في غاية المقال، طبعا الكمبيوترية غير محققة الضار عن طبيعه طبعا محققه صحيح ثلاث او اربع مجلدات، فهذه طبعه قديمه اللي عندي في الكمبيوتر، هي الظاهر الطبعه القديمه مو نفس الظاهر المحققه، بل مو تنقيح المقال، غايه المقال تنقيح المقال شيخنا في الرجال، غايه المقال المامقاني الجزء الاول. نعم بل كلامه في مقال غايه الاعمال، غايه الاعمال في شرح نهايه المقال، كذي في المقال ايضا على اي حال صفحه 80. وكذا المحقق اليزدي في حاشيته على المكاسب كلاهما. نعم ها عبد العليم شغل بلي غايه الاعمال كنت امس تعبان كنت غايه المقال كتبت بلي. فالشيخ اشتبه في المقال، انا اشتبهت في المقال. غايه الاعمال، نعم غايه الاعمال من المقال المعروف في الكتاب، واليزدي والمحقق اليزدي في حاشيته على المكاسب. هذان العلمان ذكرا بأن الظاهر من كلام الشيخ أنه لا يريد أن يبين كبرى كلية، أنه عدم الخلاف لا يقصر عن الحجية عن الإجماع، وإلا نفس الشيخ قد استشكل على ذلك في بعض المطالب. بل المراد من كلامه أنه يتكلم عن قضية شخصية تتعلق بمحل البحث، أي في محل بحثنا نقل الخلاف لا يقصر عن الإجماع، لأنه إذا كان نفي الخلاف مستندا إلى مجموعة كثيرة من الأعلام ويضم إليه أمارات أخرى خارجية تدعم عدم الخلاف، يحصل عندنا وثوق كما يحصل بشنه بالإجماع، فهو يتكلم عن قضية خارجية. فإن نفي الخلاف على مراتب شيخنا، نفي الخلاف نفسه على مراتب، تارة مجموعة قليلة يتفقون والأغلب سكت، هاي مرتبة ضعيفة، تارة مجموعة كثيرة يتكلمون والساكتين مجموعة بسيطة، كما لو فرضنا أن عدد العلماء مثلا 100، عدد من المتقدمين 100، كما فرضنا مثلا 85 تعرضوا للمسألة وكلهم اتفقوا والباقون 15 سكتوا، هذه مرتبة أشد قطعا من أي مرتبة؟ من المرتبة الثانية. فإذا كان عدم الخلاف من النحو الثاني وضم إليه بعض القرائن الخارجية من هنا وهناك، فإنه لا يقصر في الحجية عن شنو؟ عن الإجماع، لأن الإجماع عمدة الدليل عليه الوثوق بأنه هذا الإجماع يكشف عن رأي المعصوم. فعدم الخلاف المدعم بمثل هذه القرائن الخارجية من روايات من أدلة سابقة لا يقصر حينئذ شنو عن نقل الإجماع، فهو يتكلم عن نكتة في المقام لا قاعدة كبروية كلية. فحينئذ بناء على ذلك مسألة وثوق واطمئنان، و فالشيخ لعله يحصل عنده الوثوق بعدم الخلاف في مثل هذا المورد، لأنه يتكلم عن مسألة كبروية عامة، أن عدم الخلاف لا يقصر عن الحجية في الإجماع. هذا مطلب كم؟ ثاني نقرأ العبارة. مطلب ثالث إذا ثاني نقرأ العبارة، إذا مطلب ثاني نقرأ العبارة، لو المطلب الثالث شو ما قرأ العبارة. قال ومقتضى ونعم، قال وهذا أيضا مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محضا. نعم المصلحة الموهومة يعني المحتملة أو المحققة المعلومة النادرة لا اعتبار بها، لأنه لا اعتبار لها في رفع عنوان مما يجيء منه الفساد شنو محضا، لا يتوهم شخص أن عنوان يجيء منه الفساد محضا يتوقف على إحراز أنه متمحض في الفساد،
وإحراز التمحض في الفساد يرتفع باحتمال المصلحة أو كون هناك مصلحة محققة نادرة. يقول الشيخ المصلحة الموهومة والمصلحة المحققة النادرة لا اعتبار لها عند العقلاء، لا اعتبار بها، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة. فالعقلاء يحضون الغالب فيقول هذا مما يأتي منه الفساد، وكذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها. ما هو الفرق بين المصلحة النادرة المحققة والمصلحة النادرة الغير معتد بها؟ هل هناك فرق؟ حيث قال فوق المحققة النادرة، صحيح، هناك أحد قال بل وكذلك المصلحة النادرة الغير معتد بها. فهناك فرق بين مسألة المصلحة المصلحة النادرة والمصلحة النادرة الغير معتد بها، أو ماكو فرق؟ نقايس نادرة، نقال غير معتد بها، قيدها بالغير معتد بها. هل هذا تقييد وصفي، تقييد احترازي؟ شرحت أنا في بعض المطالب ونسيتم، إن شاء الله ما نسيتم، فراجعوا ما ذكرناه في أبحاث تقدمت. لا معدول، إضافة فرد آخر. كذلك وكذلك إضافة وكذلك، يعني لا المصلحة الموهومة ولا المحققة النادرة ولا المصلحة النادرة الغير معتد بها، كلها هذا لا أثر لا اعتبار لها، ما في عدو.
وقد تحصل من ذلك
أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قرين عقلائيا، يعني في معرضية شنو؟ في المعرضية الوقوع في المفسدة، بحيث يكون احتمال الوقوع في المفسدة احتمالا عقلائيا، بحيث يترقب أن يقع في المفسدة في معرضية وقوع المفسدة. قال إلا من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قريب، احتمال عقلاء يعني قريب، أن هذا الاحتمال قريب، يعني احتمال قريب أن يقع في المفسدة. ما يقول انتظر لما تقع في المفسدة تحرم، واضح؟ ما يقول لي انتظر إذا وقعت في المفسدة تحرم، نقول لا، معرضية الوقوع في المفسدة كافي في التحريم. فإن لم يكن كذلك، يعني ما في ترتب المفسدة ضلالة قطعا ولا احتمال قريب، أو كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة شنو؟ أقوى، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى، أو أقرب وقوعا منها، فلا دليل على الحرمة إلا أن يثبت، هذا إجماع، أو يلتزم. إذا ثبت إجماع بأن نفس كتب الضلال بما هي كتب ضلال حرام، لا أن المحرم هو كتب الضلال التي يترتب عليها المفسدة، أو يلتزم بإطلاق عنوان من التمسك بالإطلاق، لا هو نفسه مطلق، يلتزم بالإطلاق، هو في إطلاق، يلتزم بإطلاق عنوان معقدنا في الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع. والمصنف ذكر في أول البحث ما عندنا إجماع، عندنا نقل عدم الخلاف. أول ما دخلنا البحث ذكر المصنف لا يوجد إجماع في المسألة، لأنه بعضهم لم يتعرض، بعض المتقدمين لم يتعرض إلى هذه المسألة. فهنا شنو؟ فهنا نفي الخلاف. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث، بناء على التمسك بالإجماع أو عدم الخلاف، فما هو المراد من كتاب الضلال؟ وبعبارة أخرى، ما هو المراد بالضلال حينئذ الذي جعل وصفا للكتب؟ هنا احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن المراد بالضلال ما يكون باطلا في نفسه، فكل كتاب احتوى على ما هو باطل في نفسه فهو الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال المبين؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال المبين؟ فما في واسطة، إما حق أو ضلال، والمفروض أن الباطل في نفسه الذي يحتوي على مطالب غير مطابقة للواقع ليس حق، فيكون شنو؟ فيكون ضلال. وبناء على هذا الاحتمال تكون دائرة كتب الضلال جدا واسعة، فتدخل كثير من كتب المخالفين المحتوية على العقائد الفاسدة، بل بناء على تعميم الضلال إلى غير البعد العقائدي وهو البعد السلوكي، فإنه أيضا كثير من الكتب التي تتعلق بالسحر والكهانة والشعوذة والفحش والمجون وبعض الأشعار كلها تعتبر كتب شنو؟ كتب ضلال. فكثير من كتب التاريخية، كثير من الكتب الأدبية، كثير من كتب المخالفين، الكتب السماوية المحرفة، كلها تدخل في عنوان كتب الضلال، فتكون شنو؟ دائرة واسعة. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن لا يكون المراد من الضلال هو ما كان باطلا في نفسه، بل المراد من الضلال ما كان في قبال الهداية. وحينئذ نقول أنه إذا كان الضلال في مقابل الهداية فيكون المراد من الكتاب الذي وضع لحصول الإضلال في الخارج، فالمؤلف والكاتب وضعه لحصول الضلال، سواء ترتب عليه الضلال في الخارج أو لم يترتب عليه الضلال في الخارج. والنسبة بين الأول والثاني ما هو؟ نعم، مطلق له من وينج؟ الأول ما كان باطلا في نفسه، هذا لا يقول ما أعد لإضلال الغير. والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، إذ قد يكون الكتاب باطلا في نفسه ولم يعد لإضلال الغير، بل الشاعر ألفه لكي يبرز مهارته الفنية، مهارته الغزلية، ولم يعده لإضلال الغير. وتارة يعد لإضلال الغير وهو مطالب حق في نفسه، كما لو ذكر بعض المطالب التي لا تتحملها العقول لأجل شنه؟ لأجل إضلال الغير، غرضه إضلال الغير، وإن كانت نفس المطالب شنه؟ مطالب حق، حيث أن من يطلع عليها الذي ليس عنده مقدمات ماذا ينحرف عقائديا، إما يكفر أما يصير مغالي على حسب الكتاب، واضح؟ فحينئذ قد يكون المطلب في نفسه حق، لكنه يؤدي ما الكاتب غرضه الإضلال. وبناء على هذا الاحتمال لا يتوقف عنوان الضلال على حصول الضلال في الخارج، حصل الضلال في الخارج أو لم يحصل الضلال في الخارج، متى ما أعده للإضلال فهو محرم. نظير آلات القمار، الآلات القمار هي الآلات التي أعدت للمقامرة، سواء حصل اللعب بها خارجا عن طريق المقامرة والرهن أو لا. هذا الاحتمال الدوم. الاحتمال الثالث أنه صحيح شيخنا، الكتاب الضلال ما كان في قبال الهداية كما قلتم، ولكن ليس المراد منه ما ذكرتموه، بل المراد من ما أوجب الضلال فعلا في الخارج، ما يوجب الضلال في الخارج، وإن كانت مطالبه حقا كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة، يدعون أنهم يريدون خلاف ظاهرها. كل ما تقول لهم هذا كلامكم كذي يقول لا، نحن نريد خلاف الظاهر. في النتيجة لو سلمنا أن هذا المطلب حق، ولكنه هذا المطلب يوجب حصول الإضلال للغير، الانحراف للغير. ليش؟ لأنه وإن كانت المطالب حقة، وإن كان كتب ولم يعد للإضلال، بل أعد لبيان المعرفة والحقائق كما يعتقدون، ولكنه هذا في الخارج أوجب الإضلال، لأنه مكتوب بلغة
يرى على خلاف الطريقة العقلاء يكتب بطريقة لا يراد منها الظاهر بل يراد منها أشياء كل خلاف الظاهر كل تقول لك هذا يقول لا أنا ما أريد الظاهر فكتب على أسلوب غير عقلائي أسلوب غير متعارف فحينئذ هذا يعتبر من كتب شنو؟ من كتب الضلال لأنه يوجب حصول الضلال في الخارج والنسبة بين هذا العنوان والعنوانين السابقين أيضا شنو العموم والخصوص من وين خب هذا احتمالات ثلاث وهناك احتمالات أخرى أيضا لعنوان كتب الضلال لم يتعرض لها المصنف وهو مثلا احتمال رابع أن كتاب الضلال هو كل كتاب يكون في معرض حصول الإضلال للغير لا أنه يوجب الضلال في الخارج بل ما كان في معرضية حصول الإضلال للغير بحيث يخاف على الغير في وقوع الضلال ولو بداية تشكيكات بداية كذا فإن هذا يعتبر من كتب الضلال أوقع فعلا في الأوقع في أوقع في الضلال أو لم يوقع في الضلال معرضية كونه موجبا لإيقاع الغير في الضلال كاف في التحريم هذه احتمالات تعرض إليها المصنف ثم رتب بعض الصغرويات أنه بناء على هذا الاحتمالات هل الكتب المحرفة كتب ضلال؟ هل كتب المخالفين كتب ضلال؟ أو لا؟ تتضح بأدنى شنو؟ بأدنى تأمم قال خلنا نقرأ العبارة بكرا نكمل وحينئذ يعني إذا بنينا على أن المدار على الإجماع أو عدم الخلاف حينئذ ينفتح هذا البحث وهو أنه لا بد من تنقيح عنوان كتب الضلال وإلا نحن في سعة شيخنا من ذلك لأن كتاب الضلال لم يؤخذ في موضوع الأدلة وحينئذ فلا بد من تنقيح هذا العنوان وأن المراد بالضلال ما يكون باطلا في نفسه أو أن المراد به مقابل الهداية باطل في نفسه فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة هي الاحتمال الأول أو أن المراد به مقابل الهداية هذا جامع بين الثاني والثالث قالوا مقابل الهداية مو ما كان باطل في نفسه ما كان مقابل الهداية إذا شنو قصدكم مقابل الهداية اختلفوا هل هو ما كتب لأجل الإضلال أو ما أوجب الإضلال قال فيحتمل أن يراد بكتبه كتب الضلال هي احتمال ثاني ما وضع لحصول الضلال حصل الضلال في الخارج أو لم يحصل الضلال في الخارج كانت مطالبه حقا أو لم تكن مطالبه حقا أو أن يراد ما أوجب الضلال سواء كان شنو باطلا في نفسه أو لا ألف لأجل الإضلال أو لا وإن كان مطالبها حقه كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها فهذه أيضا كتب ضلال على تقدير شنو حقيتها الآن ثم الكتب السماوية يدخل في أبحاث صغروية وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.